بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. أحسنت. ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ما الجمع بينهما؟ نعم، ومعنى ذلك، يعني ما معنى هذا الكلام أن يخصص كل موضع بمعنى صلته، فيكون المعنى ماذا؟ فيكون المعنى إيش؟ في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد من الداعين أضل ممن يدعو من دون الله، ولا أحد من المتبعين أضل ممن اتبع هواه، وهكذا. والثاني نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، بمعنى أنه يجتمع في الأضلية عدد ولو أكثر من واحد، من يدعو من دون الله، من اتبع هواه بغير هدى من الله، من هو في شقاق بعيد. طيب، وفي الآية الثانية أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما المراد بالمضطر؟ من هو المضطر عندك؟ هكذا، من هو المضطر؟ نعم، أحسنت، المكروب الذي مسه الضر. أحسنت. طيب، في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم قال ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض أي كل قرن يخلف الذي قبله. هذا المعنى الأول، أن المراد أن بعضكم يخلف بعضا، كلما انقرض قرن خلفه آخر. والمعنى الثاني أنه يجعل أولادكم خلفاءكم، يجعل أولادكم خلفاءكم، وهو جزء من المعنى السابق الأول الذي ذكره بعض أهل التفسير. ومن هم هؤلاء الذين يجعلهم الله عز وجل خلفاء الأرض؟ هؤلاء هم الصالحون، وهم الموحدون. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالله عز وجل يستخلف أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الصلاح. وهنا مسألة، وهي: هل يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، أو المؤمن خليفة الله في الأرض أم لا؟ هل يقال ذلك؟ هذه المسألة تناولها أهل العلم بالتفصيل، ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، أن ذلك جائز. والقول الثاني المنع، والتفصيل فيه هو الصواب، وهو الذي قرره ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة. قال رحمه الله: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيه. يعني إذا كان المراد حين أضاف خليفة إلى الله هذا خليفة الله، إن أراد بهذه الإضافة أنه يخلف الله سبحانه وتعالى، يخلف الله، فهذا ممنوع، فإن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، والذي يخلف غيره يغيب، غائب في حكم الغائب، الذي يخلفه غيره هو في حكم الغائب. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع، ليس بممنوع. وكأن المعنى خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، وليس خلفا عن من؟ عن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الخليفة لكل مسلم، كما ثبت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل، يخلفه ويقوم بأموره وحاجاته. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أإله مع الله؟ هذا استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، وهو أيضا متضمن لمعنى الإنكار والتوبيخ والتقريع، أي لا أحد أو لا إله يوجد مع الله يقدر على إجابة المضطر إذا دعاه وكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض. ومعنى الإله المعبود بحق، المعبود بحق، من أله يأله ألوهية إذا عبد أو إذا عبد، فهو المعبود بحق. لذلك قال أإله مع الله، هل يقدر أحد على أن يشارك الله في مثل هذه الأمور العظيمة؟ قليلا ما تذكرون، تذكرون أي تتعظون. وما هنا صلة وتوكيد، أي يذكرون تذكرا قليلا، والمعنى نفي التذكر، وليس معناه أنه يوجد عند المشركين تذكر، ولكن يستعمل أحيانا لفظ القلة قليلا ما تذكرون على النفي بالكلية. القلة تستعمل في معنى النفي، أي لا يتذكرون تذكرا قليلا، لا يتذكرون تذكرا قليلا ولا كثيرا. وهنا مسائل لهذه الآية. هل يجيب الله دعوة غير المضطر؟ هل يجيب الله دعوة غير المضطر؟ الجواب نعم. ولماذا خص المضطر دون غيره؟ الجواب لأن رغبته أقوى ودعاءه أخضع لله سبحانه وتعالى، ودواعي الإخلاص عنده أمكن أن يخلص لله عز وجل، لأنه في موضع شدة. لذا خص الله المضطر، مع أنه يجيب غير المضطر. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي سواء كان مضطرا أو غير مضطر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء عام، دعاء اضطرار ودعاء غير اضطرار. مسألة أخرى، هل يرد المضطر في حال دعوته أم لا يمكن رده؟ الجواب قد يرد بعض المضطرين، وذلك لوجود مانع يمنع من إجابة الدعاء، يمنع من إجابة الدعاء. وموانع إجابة الدعاء كثيرة، موانع إجابة الدعاء كثيرة. مسألة أخرى، هل يجوز أن يدعو المضطر غير الله؟ هل يجوز أن يدعو المضطر غير الله؟ هذا السؤال عندكم، عندك. هل يجوز أن يدعو المضطر غير الله؟ لا يجوز بلا تفصيل. إن كان قادرا فماذا؟ يصح. كيف؟ كأن يقول ماذا؟ كأن يكون مضطرا للطعام، محتاجا إليه، يا فلان أطعمني، وهو قادر على إطعام وهو مضطر. والاضطرار هذا هو داخل في الدعاء، فيقال هنا يجوز إذا كان يدعوه وهو حي حاضر قادر، مع اعتقاد أنه سبب وأن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية فوائد عظيمة، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء هو سبب إجابته، ومنها أن الدعاء مبارك ونافع، ومنها أن الخير والشر مقدر من الله سبحانه وتعالى، ومنها أن نتعرف على الله عز وجل بالفطرة، ومنها أن نستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. فهذه من خصائص الله عز وجل، من خصائص الربوبية. ثم قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. توثيق هذا الحديث وتخريجه: لم يوقف على تخريج للطبراني لهذا الحديث في كتاب من كتبه، وإنما ذكره بعضهم نقلا عنه مع عدم الوقوف على ذلك في أي كتاب من كتبه، لم يوجد في المعاجم الثلاثة المشهورة الكبير والأوسط والصغير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذا ابن كثير في جامع المسانيد ذكرا. أما بأن يساق في كتاب من كتب الطبراني فهذا لم أقف عليه. وقد قال حفيده الشيخ سليمان ابن عبد الله: وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، نقله عن غيره أو كتبه من حفظه. والحديث بهذا اللفظ هو ما ساقه الهيثمي وغيره عازيا له إلى الطبراني. وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، ولفظه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله. وهذا الحديث ضعيف، فيه علتان. العلة الأولى: عبد الله ابن لهيعة، في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف بسبب احتراق كتبه. العلة الثانية وجود راو مبهم وهو الراوي عن عبادة بن الصامت فهاتان علتان أوهنتا الحديث في مسند أحمد وليس بهذا اللفظ إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وإنما لا يقام لي إنما يقام لله. فالحديث على هذا لم يثبت ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف فيه وروى الطبراني، الطبراني هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وأوسطها هو روحه الذي قال عنه هذا روحي، وهو إمام حافظ ثقة رحال جواد، ولد بمدينة عكا، رحل مع أبيه وحرص عليه أبوه على أن يستمر في طلب الحديث، وكان والده صاحب حديث، وبقي في رحلته يأخذ العلم هنا وهناك 16 عاما، كتب وجمع وصنف وبرع حتى رحل إليه من أقطار شتى، وكان من المعمرين، عاش مئة سنة وعشرة أشهر، مات 60 و300 من الهجرة. وقول المصنف بإسناده، الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المد، وهذا الإسناد لم يعثر عليه في كتاب من كتبه كما ذكرنا. وفي هذا الحديث نذكر بعض المعاني حتى يكون واضحا، ثم نذكر بعض ما يتعلق به من المسائل. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، هذا المنافق لم يذكر اسمه في أي طريق من الطرق الضعيفة والواهية، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه كان مشهورا ومعروفا بالأذية للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أن يؤذيهم بضرب أو زجر أو نحو ذلك فلا تعلم هذه الصفة عن منافق يتستر بنفاقه. وقوله فقال بعضهم، أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل يحتمل أن يكون واحدا ويحتمل أن يكون جماعة، والذي يظهر أنه واحد، وجاء في مسند أحمد أنه أبو بكر الصديق مع ضعف هذا الحديث، انتبهوا. وما ورد فيه من قول قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال بعض أهل العلم المراد الاستغاثة به فيما يقدر عليه، أن يكف ذلك المنافق إما بزجره أو بتعزيره أو بغير ذلك، وليس المراد الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهنا مسألة، بعد أن علمنا أن الحديث لم يثبت ولم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا مسألة، هل يجوز استعمال لفظة الاستغاثة، أن يقول أستغيث بك يا فلان، أستغيث بك يا فلان في شيء يقدر عليه؟ ها عندكم هذه المسألة؟ عندك؟ طيب نعم، لا يجوز لهذا الحديث، لهذا الحديث. ها طيب، نحن قلنا ان الحديث ايش؟ ضعيف. اي لا تعتمد على الضعيف، بارك الله فيك. نعم طيب، بالنسبة لهذا اللفظ لا بأس باستعماله لورود القرآن بذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ففيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه لا بأس باستعمال هذا اللفظ، وإن كان الأولى تركه. لعدة أمور ذكرها بعض أهل العلم، ما يقارب 5 معاني أو 5 أسباب. الأول حماية لجناب التوحيد، وأن تجعل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. ثانيا لسد ذرائع الشرك، ثالثا للتأدب مع الألفاظ التي تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وبما أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأمر إلى الجواز، ولو كان ثابتا لكان قاطعا لنزاع يذكر عن بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وذلك في الترجمة التي ذكرها المصنف، حيث عطف الدعاء وهو عام على الاستغاثة وهي خاص. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقد عرفنا أن عطف العام على الخاص أسلوب من أساليب العرب مستعمل عندهم، وقد ورد بذلك القرآن، فمن يذكر الدليل من القرآن على عطف العام على الخاص؟ عندك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. أحسن. والعطف بين العام والخاص على قسمين: عطف لعام على خاص، وعطف لخاص على عام. عطف العام على الخاص قد علمناه، وعطف الخاص على العام هذا وارد في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العبادة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من الصلوات. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، هذا يدل على عطف الخاص بعد العام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من الإيمان. هذه أدلة تدل على جواز عطف الخاص على إيش؟ على العام، كما أن عطف العام على الخاص جائز أيضا، وذلك لفوائد ذكرها أهل البلاغة، وذكرنا شيئا منها أن المراد به ذكر أهمية الخاص، وأن المراد بذلك العطف تشريف الخاص والتنويه بأمره، وأن المراد دخول ذلك الخاص في العام. المسألة الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا التفسير واضح في إدراج هذه الآية تحت هذه الترجمة، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بل إن تفسيرها فيها واضح. من هو الذي ينفع ويضر؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، فمن دونه لا تدعوه. الذي لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا لا تدعوه، لا تدعوه من دون الله. والآيات القرآنية، الآيات القرآنية تفسيرها يكون على قسمين. التفسير الأول واضح في ألفاظه لا يحتاج إلى تبيين، والثاني ما يحتاج إلى تبيين، والذي يبينه إما القرآن في مواضع أخرى أو السنة النبوية. أو ما ورد عن السلف، أو بالنظر إلى الكلام العربي في لغة العرب، أو نحو ذلك مما ذكر أهل العلم. المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أن هذا هو الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر هنا؟ الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. ووجه ذلك من قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، الدليل على ذلك قوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظالمون هم من؟ المشركون، لقول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولقوله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ تفضل. أحسنت. ذكرنا في الدرس السابق تتمة الآية والحديث، فما حال الحديث الذي ذكره المصنف؟ ما حاله عندك؟ نعم، أحسنت. فيه علتان: الأول ابن لهيعة وهو ضعيف، والثاني الراوي عن عبادة ابن الصامت وهو رجل مبهم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. والمراد بأصلح الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أصلح الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وورد قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا الأتقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن هذا الأصلح وهذا الأتقى وهذا الأخشى لله عز وجل لو فعل هذا الأمر، أي دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن الله عز وجل أطلق الفعل في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن فعلت سواء كان مجاملة أو غير مجاملة، مداهنة في دين الله عز وجل أو غير ذلك، أيا كان فإنك إذا من الظالمين. فلم يذكر الله عز وجل هذا الفعل، عين هذا الفعل أو سبب هذا الفعل، هل هو إرضاء للغير أو لغير ذلك؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه إليه الخطاب بقوله: فإن فعلت، بمطلق الفعل. المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمعنى أن الله عز وجل هو الذي يقدر على ذلك، ولا يقدر على كشف الضر أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا بأن المس هو كل ما ينال الإنسان من أذى، الذي يكشفه هو الله سبحانه. المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تنفع ولا ينفع. فدعاء غير الله فيه خسارة الدنيا والآخرة، فيه خسارة الدنيا والآخرة. أما الدنيا فلا يتحقق له نفع ولا دفع، لا جلب النفع ولا دفع الضر. وأما الآخرة فإنه يصير بهذا العمل كافرا، والكافر مخلد في النار أبد الآباد. ولذا قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف الله عز وجل من دعا غيره أو من دعا غيره معه، وصفه بأنه كافر وهو غير مفلح، بل هو من الخاسرين. هذا معنى قول المصنف: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، وإذا كان كفرا فهو أيضا لا ينفع صاحبه في الآخرة. المسألة السابعة: تفسير الآية الثالثة، وهي قوله سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق. وهذه الآية قد مر معنا تفسيرها وبيانها، وذكرها تحت باب الاستغاثة والدعاء، لأن طلب الرزق هو دعاء. فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو نوع من أنواع الدعاء. المسألة الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فتقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي ما هو المعمول؟ المعمول هو قوله عند الله، تقديمه على الرزق يفيد الاختصاص، أي لا تبتغوا الرزق عند أحد إلا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتغاء وطلب الرزق لماذا لا يطلب إلا من الله؟ لأنه هو الذي يرزق، هو الذي يرزق، يطلب منه وحده. وهل يأخذ المسلم بالأسباب أم يطلب الرزق بدون أخذ الأسباب؟ الجواب: بل لابد من أخذ الأسباب، لابد من أخذ الأسباب. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيه تنبيه على الأخذ بالأسباب في قوله فامشوا في مناكبها، وأن الأخذ بالسبب يكون سببا في جلب الأرزاق، في جلب الأرزاق. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، لأنه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. فالجنة رحمة مخلوقة ودار عظيمة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، كما أنكم لا تطلبون الجنة من الآلهة، من الأصنام، من الأوثان، من المقبورين، لا تطلبوها إلا من الله، فكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. وإذا أخذ الشخص بالسبب فلا يلتفت إليه بقلبه ويعلق عليه قلبه، بل يجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة: تفسير الآية الرابعة، وهي قوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقد مر تفسيرها. المسألة العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وهذا الاستفهام معناه النفي، الاستفهام معناه النفي، وإذا ورد الاستفهام في معنى النفي فإنه يشرب بمعان أخرى، منها التحدي، ومنها الإنكار، ومنها التقريع والتوبيخ إلى آخر ذلك من المعاني. المسألة الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وذلك لقول الله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون. أي لا يشعرون بدعاء غيرهم، فهو غير ملتفت إلى من دعاه. المسألة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. والعداوة على أقسام: عداوة دنيوية، وعداوة أخروية، وعداوة دينية. أما العداوة الدنيوية فإنها تذهب بالإحسان، تذهب بالإحسان. وأما العداوة الأخروية فهذه تقع بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى والعصيان، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والتخلص من هذه العداوة البعد عن الشرك بالله عز وجل وعن العصيان. فإذا عصى الإنسان ربه أو أشرك بالله عز وجل كان ذلك سببا في وقوع العداوة بينه وبين من دعاه. فالأصنام والأوثان والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم سيكونون أعداء لهؤلاء الذين دعوهم من دون الله. وأما العداوة الدينية فهذه هي التي تكون بسبب التمسك بدين الله عز وجل، تظهر العداوة بسبب التوحيد، تظهر هذه العداوة بسبب التقوى. فإذا اتقى العبد ربه وإذا وحد العبد ربه نتجت خلال ذلك عداوات لا يبالي بها، لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه العداوة لا يرجى أن يأتلف صاحبها مع ذلك المعادي، كما قال القائل: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. وعلى المسلم أن ينتبه للعداوة التي تكون في الآخرة، فإنها أشد وأعظم خطرا أن يظهر العداء في الآخرة. وهذا كما ذكر الله عز وجل عن الكفار أنه يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. المسألة الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وذلك لقول الله عز وجل: وكانوا بعبادتهم، بعد أن ذكر الدعاء في قوله: ومن أضل ممن يدعو، سمى الدعاء عبادة. وتسمية الدعاء عبادة وارد في القرآن والسنة، ففي القرآن مثل هذه الآية أو نظيرها قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. وأما في السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. المسألة الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين بتلك العبادة. والمعنى أنهم يتبرؤون من ذلك ويجحدونه. وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه أنه يحصل الكفر بتلك العبادة، ويتبرأ من عبد من دون الله، يتبرأ من عبادة العابدين لهم، كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يحشر الجميع وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنتم السبب أنكم دعوتمهم إلى عبادتكم، أم أنهم عبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن نتخذ من دونك من أولياء. جاءت نتخذ ووردت قراءة نتخذ، أي لا ينبغي لأحد أن يتخذ من دونك أولياء، ولا ينبغي لأحد أن يتخذ
لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك أن يتخذ ربا وإلها ومعبودا. والله عز وجل إنما يسألهم مع علمه سبحانه وتعالى بهذا الأمر ليظهر أو لتظهر الفضيحة والخزي والخسران لأولئك الذين عبدوا ودعوا غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وقد ذكر الله عز وجل سبب ضلالهم، أن سبب كونهم كون هذا الدعاء وهذه الاستغاثة يصير صاحبها أضل الناس، لأنه يدعو من لا يستجيب له، ولأنه يدعو من هو غافل عن دعائه، ولأنه يدعو من سيصير عدوا له يوم القيامة، ولأنه يدعو من هو جاحد ومنكر ومتبرئ من عبادته. فلهذه الأسباب الأربعة كان أضل الناس من دعا غير الله. والله عز وجل قد وصف الشرك بأنه ضلال بعيد، ولم يوصف بالضلال البعيد إلا من وقع في الشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا، هذا الضلال البعيد بسبب ماذا؟ الشرك. بل وصف الله عز وجل دعاء غيره بأنه ضلال بعيد. قال سبحانه وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. وهذا معناه أن الضلال يتفاوت، الضلال يتفاوت، فمنه ما هو بعيد ومنه ما هو دون ذلك. فقد يضل الشخص ضلالا جزئيا وليس كليا، ولا يكون الضلال كليا وبعيدا إلا إذا أشرك العبد بالله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه قد مر بيانها. المسألة السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. والمعنى في ذلك أنهم إذا سئل المشركون عبدة الأوثان عن من يجيب المضطر إذا دعاه يقولون ماذا؟ الله، الله ولا أحد سواه، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ولذا قال الله عز وجل مخاطبا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي أيها المخاطب سل هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله أو أشركوا معه غيره من يجيب المضطر إذا دعاه، سيقولون الله. ولذلك يدعونه في الشدائد مخلصين، كما ذكر الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. المسألة الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، وذلك مأخوذ من الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع كونه مما يقدر عليه، ولكنه نهاهم حماية لجناب التوحيد. فكيف إذا كانت الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه؟ كان ذلك أعظم وأشد، مع أن الحديث كما علمنا ضعيف. وهنا بعد تتمة هذا الباب هناك شبهتان، شبهتان ومسألة تذكر في هذا الباب. أما المسألة فأيما أعظم شركا في الاستغاثة والدعاء، المتقدمون الأوائل أم المتأخرون؟ الجواب المتأخرون، والسبب في ذلك أن المشركين الأوائل كانوا لا يدعون ولا يستغيثون بالآلهة، لا يدعون غير الله ولا يستغيثون بالآلهة إلا في الرخاء، إلا في الرخاء، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله عز وجل. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وهناك فروق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، لكن المراد في هذا الباب هو هذا النوع، أن شرك المتقدمين في الرخاء ودون الشدة، وأما شرك المتقدمين في الرخاء دون الشدة، وشرك المتأخرين في الرخاء والشدة. بل إذا اشتدت عليهم الأمور لا يلجؤون إلى الله عز وجل، يلجؤون إلى غيره، يلجؤون إلى غيره، ويفردونهم ويخلصون لهم في الدعاء والاستغاثة. وأما الشبهتان فالشبهة الأولى أن بعض المشركين أو بعض من يسوغ الاستغاثة بغير الله ويجوز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول: قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكرة وليست بشرك. وهنا أجاب أهل العلم، ومن أولئك الشوكاني رحمه الله، قال: هذا تلبيس، هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وهذه منها، هذه استغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم أمورا لا يقدرون عليها أو لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء فإنه يطلب منهم مع كونهم أحياء قادرين على تلك الإغاثة. الأمر الثاني أن استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم أو وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله لا يدعون غيره. الآن يطلب منهم أن يدعوا الله عز وجل، أن يدعوا الله، أن يدعوا الله لهم، أن يكشف ما بهم، فهذا دعاء، دعاء الله وليس دعاء غيره، هذا دعاء الله وليس دعاء غيره. ولا شك في جواز هذا الأمر، والمقصود بهذا الأمر يعني طلب دعاء الله من بعض الناس لبعض، هذا جائز لا شك فيه. ولذا كان الصحابة يطلبون دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، وهذا الأمر كما قال أهل العلم أمر متفق على جوازه. فإذا لم يدعوا غير الله ولم يستغيثوا بغير الله، وإنما طلبوا الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يكشف ما بهم. فهم ليسوا قادرين على كشف ما بهم من هول الموقف، ليسوا قادرين على ذلك. فهذه الشبهة ليست بقائمة. أما الشبهة الثانية فيستدل بعض القبوريين الذين يجوزون الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لم يعرضها على إبراهيم. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: أولا، إن هذه القصة غير ثابتة، وهي من الإسرائيليات، وقد ذكرها ابن جرير عن بعض أصحاب المعتمر ابن سليمان، وهي شبيهة بالأخبار الإسرائيلية، والإسناد ليس متصلا، فهذه القصة ليست بصحيحة. هذا أولا. فتشبثهم بها تشبث بما لا يجدي ولا ينفع ولا يدفع. وأما الجواب الثاني فعلى فرض أنها صحيحة، فجبريل عرض، جبريل عليه السلام عرض على إبراهيم أن ينفعه بأمر يقدر عليه. الأمر الذي عرضه كان في أمر يقدر عليه، فجبريل قد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوى، بأنه شديد القوى، قال الله تعالى: علمه شديد القوى. فلو أذن الله سبحانه وتعالى له أن يأخذ نار إبراهيم من الأرض ومن ما حولها ويأخذ ما جاورها من جبال وغير ذلك لكان ذلك في مقدوره. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عن هذه النار لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهو يطلب أمرا، يعرض له أمرا يقدر عليه، يعرض له أمرا يقدر عليه. فهذه الشبه التي يأتي بها هؤلاء من أجل تسويغ الاستغاثة بغير الله، أولئك الذين يظلون عند القبور يدعون الموتى ويدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بهم ويدعون: يا بطير، يا حسين، يا علي، يا فلان، يا فلان، يدعون غير الله عز وجل، يتلمسون بعض الشبه التي يغطون بها ويلبسون بها على العامة. أما طالب العلم فبتفقهه في أمر التوحيد يذهب كل أمر شبهات. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.